الداهرين امين. الانجيل اللي طار علينا النهارده من انجيل معلمنا ماري لوقا، الانجيل البشير اصحاح 15 من ايه 11 لايه 32، والمعروف بانجيل الابن الضال. كل سنه وانتم طيبين. دلوقتي وصلنا للاسبوع الثالث، خلصنا الاسبوع الثالث من الصوم. الايام بتجري والكنيسه بتلح علينا بصلواتها بألحانها بقداسات كتيرة بالأناجيل اللي بتتقري علينا كلها عشان تحثنا على التوبة وتفتح قدامنا مجال للخلاص، لأن كل واحد بيرجع تايب لربنا وبيقدم حياته زي ما اتقال لزكا، بيتقال له اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت، بل بالعكس بيكون هو نفسه سبب بركة. يعني بدل ما يكون هو سبب تعب وشقاء الناس اللي حواليه، بيكون سبب بركة لكل إنسان يشوفه أو يتعامل معاه. المثل ده قاله ربنا يسوع المسيح لأن كان فيه لوم من الكتبة والفارسيين ليه، وبيقولوا له إزاي تقبل إن أنت تقعد مع عشرين وخطاه، وإزاي تقعد تعلمهم. هم كانوا عايزين، لأن هم الأبرار وهم القديسين وهم اللي فاهمين وهم اللي عارفين، يكون المكانة كلها للكتبة والفرسين وهم اللي يكونوا، لأن هم معلمي الناموس. ولكن لما ابتدى ربنا يسوع المسيح يقبل العشرين والخطاة وأن هو يقعد معاهم، بل بالأكتر أن هو ياخد منهم تلميذ زي متى العشار ويقبل واحد زي زكا العشار، فابتدى يكون لافت للنظر ليهم. ازاي تقبل ناس وهم اصلا وحشين او ما كانوش مقدسين وحياتهم بتشهد على اعمالهم؟ فهنا ربنا يسوع المسيح ادالهم المثل ده عشان يعرفهم ان كان في ابن اكبر وابن اصغر. الابن الاصغر راح لابوه طلب منه، قال له اديني نصيبي في الميراث، يعني قسم التركه بتاعتك وانت عايش وديني ايه اللي يفرحني واللي يريحني. ودي اكتر حاجة بتبين قساوة القلب اللي بتحصل لأي انسان، يقولك كده يتقصى قلبه بغرور الخطية. تبص تلاقي الخطية مسكت في قلبه، فابتدى تبقى المشاعر حتى ما بين الابن وابوه ما بقتش موجودة، ان هو بيعتبر ابوه ان هو مات ومحتاج الميراث بس عشان ايه يلحق يتمتع ويفرح ويشبع من الدنيا. فبعد ما قسم له الأب بحنانه الميراث، قسم معيشته، يعني قسم الحاجة اللي موجودة عنده ما بين ابني، واداله النصيب اللي يخصه. فبيقول لك بعد أيام ليست بكثيرة أخذ حول كل الحاجة لسيولة، يعني اللي لو عنده أرض بحة ولو عنده أملاك بحة وتنازل عنها، وأخذ السيولة وراح يعيش في كورة بعيدة زي ما سمعنا في الإنجيل. هناخد أربع نقط كده حصلت مع الابن الضال، ودي كانت فارقة في حياته. أول حاجة، هو كان مخدوع، كان فاكر أن وجوده جنب أبوه ده عائق ليه أن هو يتمتع بالشهوات ولذاته، وكان فاكر أن لما ياخد النصيب اللي يخصه من الميراث أنه هيروح هيعيش حياته بالمعنى اللي احنا عارفينه دلوقتي، يعيش حياته يعني ايه بالطول وبالعرض. وكان مخدوع لان زي ما قلنا كده الشهوة بتقص القلب بغرور الخطية. فهنا اما انخدع بشهواته وابتدى يجري وراها، ابتدى يعتمد على ذاته وعلى نصايح اصحابه. وطبعا اصحاب الشر مش هيجروه غير للخطية وللسوء، وده اللي الكنيسة دايما بتحذرنا منه، بتقول لنا خلوا بالكم لأن المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة. فإذا كنت حتى إنسان كويس فخلي بالك، لأن ممكن صحبة الشر تجرك إلى الشرور. فهو مخدوع نمرة واحد من الشهوة ومن الخطية، ونمرة اتنين من الذات ومن الأصحاب، ونمرة تلاتة من اللذات. وبيقول لكم الكتاب المقدس الحروب والخصومات اللي ما بينكم دي أليست من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ يعني كل غريزة وضعت في الإنسان وراها لذة، والإنسان بيحط اللذة دي أكنها الطعم اللي بيتحط في السنارة عشان يجذب بيه الإنسان، وإذا جذب وانخدع من شهوته ساعتها يحصل له إيه؟ يقع بقى في الخطية، والشهوة إذا حملت تلت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. وده اللي بيخلي الواحد المفروض يكون حذر من أول حاجة، إن هو ما ينخدعش زي ما خدعت الحية زمان حواء وقالت لها لن تموت، ده انتوا ستصيران مثل الله عارفين الخير والشر. فعرفت الشر وهلكت بيه، ولكن معرفتش ازاي ترجع منه غير حنان ربنا اللي اشفق علينا ورجع عشان يردنا. فاول حاجة هو كان مخدوع، تاني حاجة كان مجرب. اما راح الكرة البعيدة وابتدى يعيش حياته بعيش مصرف وما كانش عامل لها حساب، ابتدى يحصل ضيقة ومجاعة. والتجربة بتيجي على الإنسان إذا جرب، لو انخدع من شهوته، زي ما بيقول لنا كده معلمنا بولس الرسول، الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد، بل كل واحد يجرب إذا جذب وانخدع من شهوته. يعني تيجي الشهوة كده تلمع في عينيه، فيبتدي أفكاره يتلذذ بيها ويبتدي يسعى ليها، تبتدي تاخده في مجاريها، ويبتدي ساعتها يعيش. أما يعيش بقى فيها تبص تلاقي تحصل له التجارب. ربنا ساعات بيسمح بالتجارب والضيقات للناس الأشرار عشان يجتذبهم مرة تانية إلى التوبة. وهنا نلاقي التجربة عملت فيه حاجات صعبة جدا، لدرجة أن الناس اللي كان فرحان بيهم وبيعتمد عليهم وكان بياخد نصيحته منهم، أكتر ناس تنكروا ليه. وبعد كده أما التصق بواحد منهم قال له طب أنا هعطف عليك، روح ارعى الخنازير. عشان تقدروا معنى المثل، كان بالنسبة لشعب إسرائيل أن الخنزير ده حيوان نجس، فمعنى كده أنه هو يرعى النجاسة، يعني يعيش كل حياته فين؟ في الشر، ويفضل عنده شهوة لا تشبع. ده كان يشتهي أن يملأ قلبه أم يملأ بطنه من الخرنوب الذي تأكله الخنازير. يعني حتى الشهوة اللي سعى ليها وطلبها وجري عشانها أصبحت غير مشبعة، بل بالعكس انخدع حتى في دي. فحصل له ثلاث حاجات. أول حاجة أنه كان محبط وكئيب ومحتاج. أحبط لأن اللي توقعه غير اللي لقاه. كان فاكر لما يروح الكرة البعيدة دي هيبقى عنده لذات كتيرة بقى يتمتع بيها، وما فيش حاجة تقدر ان هي تمنعه من ان هو يحصل على كل شهواته. فطبعا لما توقع حاجة غير اللي لقاها ابتدى يكون عنده احباط. الحاجة التانية لان اصابته كآبة القلب. ليه؟ يقول ده انا كنت عند ابويا كم اجير عند ابي يفضل عند الخبز، وانا هنا اهل الجوع. ده انا كنت وبقيت. زي ما واحد يجي يقول ده انا كنت زمان شماس وكنت حافظ المزامير، ده انا كنت زمان بصلي السبع صلوات، ده انا كنت زمان وبقيت. يقول لك لا، ده انا بقيت ممكن افتح اقرا لي ايه كده للبركه الصبح. طب ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي غيرك؟ ده انا كنت وبقيت. تبص تلاقي الكآبه مسكته. كمان حصل له احتياج، وهذا الاحتياج كان احتياج شديد جدا. الاحتياج اللي حصل له ده نتيجه ان ما بقاش في بركه ربنا في حياته. انتوا عارفين دايما كده ان زي ما بتعلمنا الكنيسه، اما بيكون فيها بيوت صلاه بتكون بيوت بركه، بتكون لان فيها طهاره. لكن لو في نجاسه افكار وفي لسان مش مقدس، تبص تلاقي بركه ربنا تبعد عن الواحد. طب واذا كان عايش مع ربنا يقول لك ده بركه الرب تغني ولا يزيد معها تعب. مش ممكن يتعب، ومش ممكن حتى وان كان حمده القليل ولكن يكفي. فهنا بركة ربنا بتصاحب الإنسان الطاهر والإنسان النقي اللي بيحب ربنا من قلبه وبيحب اللي حواليه. ولكن اللي بيحب ذاته وبيتلذذ بشهوة الدنيا، تبص تلاقي البركة تروح من إيديه. وعشان كده الكتاب المقدس يعرفنا إن الزاني وشارب الخمر كلاهما يفتقر إلى رغيف الخبز. فشفنا في الجزء الأول من حياته أن هو أول حاجة انخدع، وتاني حاجة اتجرب. لكن اللي فرق بقى معاه أن أخذ قرار وكان عنده إصرار، وده اللي احنا بنفكر نفسنا بيه. أخذ قرار أن مفيش أسوأ من الحال اللي أنا فيه. أما قعد رجع إلى نفسه، يعني إيه؟ رجع له عقله كده وابتدى يفكر هو في حال أسوأ من اللي أنا فيه. أنا دلوقتي كنت باكل في بيت أبويا ومرتاح وعندي خدم، دلوقتي أنا اللي بقيت أخدم، وبقيت أخدم النجاسة نفسها. تخيلوا إن واحد بعد ما كان طاهر ونقي أصبح خدام للنجاسة نفسها. ده بالمعنى في اللي اتقال بيه المثل. وعشان كده يبتدي الشيطان يجي بقى ويحوط عليه بقى، يقول له كده أنت ما عندكش مخرج، ما فيش قدامك فرصة غير أن أنت تفضل قاعد وتاكل من الأكل بتاع الخنازير. وده اللي دايما عدو الخير يعمله معانا، يقول لك إزاي هترجع بعد السنين الطويلة دي؟ أنت ممكن تقول الاعترافات دي قدام حد؟ ده دي أنجس حاجة ممكن أن حد يسمعها. فيقعد يسد حواليه الباب عشان يقول له ما عندكش مخرج تخرج منه. الحاجة التانية دي، أما بنقول أن ما عنديش مخرج، ده اللي احنا بنصليه في المزمور كده، بنقول ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي. يعني إيه؟ حسيت أن خلاص ما فيش باب للخروج من دايرة الخطية اللي دخلت فيها، وتبص تلاقي الدايرة عاملة زي الدوامة تشد دايما الإنسان لتحت لحد ما تقضي عليه تماما. وبعدين ابتدى يفكر بقى، هو أنا مش هلاقي حد أحن من مين؟ من أبويا. ده هو حتى أما طلبت منه حاجة تعز على أي أب أنه هو يعملها، إلا أنه ما أخرش طلب لي. فالثلاث حاجات دول كانوا مهمة جدا أنه هو ياخد قرار. ما فيش أوحش من اللي أنا فيه، أن خلاص ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي، وفضلت في كورة فيها احتياج شديد لأن البركة راحت من إيدي والعمر عمال يجري مني، فما عنديش تفكير في حاجة تانية غير أن ما كانش فيه أحن من أبونا أبويا علي. وعشان كده كان أخذ قراره. بس بصراحة لو أخذ قراره وهو قاعد في مكانه ما كانش استفاد. وعشان كده كان عنده إصرار أن هو إيه؟ قال أقوم وأرجع لأبي. حتى لو بقيت أجير، حط بقى قدامه أنا عندي إصرار، حتى لو رجعت عند أبويا بقيت أجير أفضل من اللي أنا فيه. حتى لو رجعت عند أبويا وسمح أن أنا أكون مع بقية العمال اللي موجودين عنده أفضل من أن أنا أكون خادم للنجاسة بقية حياتي. حتى لو بقيت أجير وحتى لو عيرني الغير، يعني إيه؟ يعني هو ما يرجع هيقولوا له يعني ما فلحتش أهو، بص منظرك اللي انت راجع بيه، ضيعت فلوسك فين؟ ويبتدوا الناس تتريق عليه او تتكلم عنه بصوره مش حلوه. فعنده اصرار حتى لو رجع وبقى اجير وحتى لو عيره الغير. والحاجه الثالثه، حتى لو كان في قبضه عدو الخير. يعني ايه؟ كتير الواحد اما بيتربط بعادات او بشهوات او بصفات او بطباع يقول له انت مش ممكن تتغير طباعك، يقول لك اصل انا طبعي عصبي، انا طبعي من زمان كده كنت احب ما حدش يقف قدامي. وتبص تلاقي عنده طباع هو مقتنع بيها ومصدقها ومتمسك بيها وعايز اللي حواليه يخضعوا ليها، في حين ان دي قبضة عدو الخير. فانت خلي بالك لازم يكون عندك اصرار ان حتى لو بقيت اجير عند ابوك، حتى لو عيرك الغير، حتى لو كنت في قبضة عدو الخير. اللي بيقع في قبضة عدو الخير يحسسه ان مفيش مخرج، مفيش رجوع، مفيش حياة ابدية، انت ضيعت ايامك في شهواتك وفي الاخر مش هيقبلك عنده في السماء. ولكن الإصرار جاله أما حط أن مش هلاقي أحن من أبي. السبب اللي خلاه ينجح أنه قال أقوم الآن. طب أنت متكل على إيه؟ مش متكل على حاجة غير ذكرياتي الحلوة مع أبويا، أن أنا لو رجعت له أنا مصدق الكلمة اللي قالها لي أن لو أقبلت إلي لن أخرجك خارجا، أنا هرجع له وأقول له اجعلني كأحد أجراءك واللي يحصل يحصل. فعمل ثلاث أفعال. أول حاجة قال أقوم، بس ورا أقوم الآن، لأن أي واحد بيأجل إن هو يقدم توبة ممكن تروح الفرحة أو زيارة النعمة اللي جات له، فيرجع يستمر في نفس الخطايا، بل بالعكس تيجي خطايا أوحش منها وتبقى معاه. وقال أذهب، يعني أول حاجة قال أقوم، فده عمل إرادة إن أنا أجدد إرادتي إن أنا أقوم من اللي أنا فيه. نمرة اتنين قال أذهب، كلمة أذهب دي يعني في فعل لازم أعمله، لأن الإيمان لوحده بدون أعمال هو إيه؟ ميت. إن ما كنتش بعد ما قمت أذهب إلى أبي، هيبقى العمل اللي أنا عملته أو الإيمان اللي عندي مش كامل. تالت حاجة قال أقول، لأن عنده نية، أقول لأبي احسبني بقى كأحد أجرائك. عنده النية إن مهما اتقابل من أبوه هيقبل اللي هيحصل، لأن برضه مش هيلاقي أحن من أبوه. وده اللي بيتقال في نبوة أشعياء، في نبوة هوشع، أما بيقول كده خذوا كلاما وارجعوا إلى الله، يعني حط على لسانك كلمات حلوة. الكنيسة بتعلمنا أن نحط على لسانك الكلمات الحلوة دي، تيجي في صلاة الغروب وتحط لنا الإنجيل ده، وتيجي في صلاة النوم وتحط لنا الإنجيل بتاع العشار، يقول له كده ما كانش عايز يرفع عينه ناحية السماء ومن كتر كسفته من اللي عمله، ويقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ. فهنا اللي بياخد كلامه يرجع لربنا، ربنا بيقبل الإنسان اللي بيرجع له، لأن هو فاتح أحضانه لينا ومستمر في عطائه لينا، وفاتح أحضانه زي ما احنا بنقول، وعمالة تلح الكنيسة علينا طول فترة الصوم عشان نرجع ونكون بلا لوم. نخلي بالنا ان النهاردة الكاثوليكون من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، وبيعرفنا ان الحياة والموت في اللسان، يعني ممكن واحد يقول كلمة زي اللص اليمين يكون بسببها نجاته، وممكن واحد يقول كلمة زي اللص الشمال فيكون بسببها هلاكه. فنخلي بالنا لان الموت والحياة في اللسان، ممكن كلمتنا الحلوة اللي تقدم توبة لربنا تفتح قدامنا باب السماء، وتفتح قدامنا باب الملكوت، وتفتح قدامنا باب الراحة. وممكن كلمتنا اللي احنا بنعصر بيها الآخرين أو بنتعب بيها الغير تكون سبب في هلاكنا. ربنا يدلنا ان احنا نتمثل بهذا الابن اللي كان مخدوع مجرب، وأصبح واخد قرار وعنده إصرار، وقدر ان هو يحقق نجاح لأن حط قدام عينه إن أبوه هو الوحيد الحنين عليه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.
جبني وتدخل